أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والعشرون للوجود والإمكان والامتناع. قال: وإذا حمل الوجود خروجه إلى رابطة تسبو مواطن صلاة لأنفسها وجهات التعقل دال على إطلاق الكمال وذاته هي الوجود والإمكان والإمكان. أقول: الوجود قد يكون رابطة لنفسه كقولنا الموجود الإنسان موجود، وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا. وعلى كلا التقليدين لا بد لهذه النسبة على نسبة المحمول في معرفة الموضوع من كيفية الإمكان والامتناع. ملخص الكلام في هذه المسألة أن للقضية جهات، أو كما في علم المنطق القضية تنقسم إلى الموجهة وغير الموجهة، والفرق بينهما أن القضية الموجهة لها جهات أو لها جهة، وغير الموجهة ليس لها جهة، تسمى بالقضية المطلقة. تارة يقال الإنسان حيوان، هذا يطلق، وأخرى يقال الإنسان بالضرورة، هذه القضية موجهة. فالقضية تنقسم إلى مطلقة والموجهة، والمراد من الموجهة أن نسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بكيفية خاصة في الواقع، وتلك الكيفية هي إما الوجود وإما الإمكان وإما الدوام وإما غيرها كما في القضايا الموجهة. فلا بد من كون نسبة المحمول إلى الموضوع نظرا إلى الواقع من كيفية خاصة، ثم تلك الكيفية الواقعية تسمى مادة القديم لأنها جزء القديم، القديم مركبة من الموضوع ومن المحمول ومن الكيفية ونسبة وكيفية النسبة ومن النسبة وكيفية النسبة. وتلك الكيفية نظرا إلى ما يدل عليها من اللفظ في نفس القضية تسمى جهة القضية، قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، بالضرورة هذا اللفظ يسمى جهة القضية، أو كل فلك متحرك بالدوام، بالدوام هذا اللفظ يسمى جهة القضية، أو كل كاتب متحرك الأصابع دائما، هذا اللفظ دائما يسمى جهة القضية. فما هو الموجود في القضية من اللفظ الدال على الكيفية الواقعية يسمى جهة القضية، وما هو في الواقع يسمى مادة القضية. ثم يقول المصنف هكذا، يقول أن الوجود قد يكون محمولا ويقال الإنسان موجود، وقد يقع رابطة بين الموجود والمحمول، يقال الإنسان يوجد أن يكون حيوان، يوجد أن يكون حيوان. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن يوجد هذا الوجود رابطة بين الموضوع والمحمول. ثم على ثلاث تقديرين كما ذكرنا، تارة كيفية النسبة، تارة يكون بالوجود، وأخرى يكون بالامتناع، وثالثة يكون بالإمكان. فالنسبة المحمول إلى الموضوع مكيفة بهذه الكيفيات، وذكرنا هذه الكيفيات نزلا إلى الواقع تسمى مادة القلب، نزلا إلى ما في النفس تسمى جهة القلب. ثم قد تكون الجهة المادة الواقعية مطابقة لما هو في القديم، كما إذا قيل الإنسان يجب أن يكون حيوانا، يجب أن يكون حيوانا، يجب إشارة إلى جهة القديم، الوجوب والضرورة بمعنى واحد، أي ثبوت الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجوب والضرورة. ففي الواقع الإنسان حيوان بالوجوب والضرورة، وفي نفس القضية كذلك الإنسان يجب أن يكون حيوان، فجهة الواقعية مطابقة لجهة اللفظية، لجهة لما ذكرت اللفظ. فتبعا تكون القضية حينئذ سابقة، وقد تتغايران، جهة الواقعية مغايرة للجهة المذكورة في اللفظ، كالمثال المذكور في الكتاب الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون حيوانا، جهة القضية والإمكان. ومادة القضية كيفية النسبة في الواقع إنما هو بالوجوب والضرورة، كون الإنسان حيوانا يكون أمرا ضروريا ليس أمرا ممكنا. ففي هذا المثال الثاني تكون جهة القضية مغايرة لمادة القضية، لأن الجهة هي الإمكان، والمادة بنفس الأمر الكيفية بنفس الأمرية هي الوجوب والضرورة. والحاصل الغرض من هذا الكلام أن للقضية للقضايا جهات، وهي الوجوب، أشهر هذه الجهات الوجوب والإمكان والامتناع، هناك جهات أخرى أيضا، ولكن أشهر الجهات هذه الجهات الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان. وقد ذكرنا الفرق بين هذه الجهات الثلاثة، وقلنا معنى الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، معنى الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، ذات الممكن ما لا يقتضي شيئا منه، لا يقتضي الوجود ولا العدم، ما يستوي فيه الأمران، هذا معنى الممكن. ثم يقول المثني كذلك في جانب العدم، فإذا كان المحمول أمرا وجوديا لا بد من الجهة، إذا كان أمرا عدميا أيضا لا بد من الرابع، مثل الإنسان معدوم، تارة عدم يقع محمولا كقولنا الإنسان معدوم، وأخرى يقع رابطا، الإنسان يعزم أن يكون كاتبا مثلا، ليس كاتبا معناه ليس كاتبا، مثل الوجود. فالرابطة تارة هي الوجود وأخرى هي العدم، ولحام الرابطة مع الجهات القلبية. إذا فرضنا الجهات القلبية، جهة القلبية ثالثا تدل على وساقة الوجود للموضوع مثلا، فيما إذا كان جهة القلبية الوجود، وأخرى جهة القلبية تدل على ضعف الوجود فيما إذا كانت الجهة والإنكار. وكذلك في جانب العدم، جهة القلبية تدل على وثاقة العدم فيما إذا كان الجهة ممتنع الامتناع، وأخرى على ضعف هذه الرابطة فيما إذا كان الجهة الإنكار. فهنا الجهات ثلاثة، الوجوب والإنكار والامتناع. وقد ذكر جماعة لكل من هذه الجهات الثلاثة تعريفات، إلا أن هذه التعريفات تعريفات دورية مستلزمة للدور، فلا تكون هذه التعريفات تعريفات حقيقية. لو كانت تعريفات تعريفات حقيقية وكانت مستلزمة للدور لكانت باطلة، فلا بد من الالتزام بأن هذه التعريفات تعريفات لفظية ليست تعريفات حقيقية. ويشير المصنف إلى هذه التعريفات ويقول أن جماعة من العلماء أخطأوا هؤلاء حيث عرفوا الوجوب واجبة والممكنة والممتنعة، لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب إلى تعريف. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظها تعريف هذه الأمور تعريف لفظي، تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لهذه الأمور، لا على أنه حد حقيقي، لا على أن التعريف حد حقيقي، بل تعريف لفظي. ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، فقد أخذ استحالة في تعريف الوجوب والإمكان في تعريف الوجوب، بعد قد أخذ الوجوب في تعريف الاستحالة وفي تعريف الإمكان. هذا معنى الدور. فتعريف معرفة الوجوب الواجب يتوقف على معرفة ما هو المستحيل، ومعرفة ما هو المستحيل يتوقف على معرفة الواجب. هذا دور سليم. أو معرفة الواجب يتوقف على معرفة الممكن والإمكان، ومعرفة الإمكان أيضا يتوقف على معرفة الواجب. هذا هو الدور سليم. ولهذا يقول هكذا: ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، يجب عدمه. فأخذ في تعريف الوجوب الاستحالة وفي تعريف الاستحالة الوجوب. في تعريف المستحيل أخذ الوجوب أي يجب عدمه، وفي تعريف الوجوب يجب الاستحالة أي ما لا الذي يستحيل عدمه. ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. قد أخذ كل من الوجود والاستحالة في تعريف الممكن، وقد أخذ الممكن في تعريف كل من الوجود واجب والمستحيل مثلا. فهذه التعريفات بهذا الاعتبار تكون دورية، والتعريف إذا كان مستلزما للدور يكون باطلا، فهذه التعريفات تكون باطلة غاية الأمر إذا كانت تعارف حقيقية، وأما إذا كانت تعارف لفظية فلا يكون باطلا، لأن التعريف اللفظي لا يستلزم الدور، لأن التعريف اللفظي هو تبديل لفظ بلفظ من دون أن يلزم هنا دور أصلا وأبدا. هذا ملخص الكلام في تقسيم الجهات، جهة القضية، إلى هذه الأمور الثلاثة، بل أكثر من هذه الأمور الثلاثة كما في علم المنزل. كم عدد القضايا المواجهة؟ كثير، يعني عدد القضايا المواجهة كثير، كما في علم المنطق. قال: وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة تثبت مواد ثلاث في أنفسها. المراد من المواد الثلاث الوجود والإمكان والامتناع. والجهات في التعقل دالة تلك الجهات على وثاقة الرب كما في مورد الوجود والامتناع، وضعف الرب كما في مورد الإمكان. تلك الجهات أو المواد الثلاث هي الوجود والامتناع والإمكان. أقول الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود، هنا وجود وقع محمولا للإنسان، وقد يكون الرابط بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا. ففي الحقيقة الإنسان حيوان، ولكن الوجود كلمة يوجد وقعت رابطة بين هذا الموضوع وهذا المحمول. وعلى كلا التقديرين، أي سواء كان الوجود محمولا أو رابطة، لا بد لهذه النسبة، لا بد لنسبة شيء إلى شيء، نسبة المحمول فيهما أي في كلا القسمين إلى الموضوع، لا بد من كيفية في الواقع هي الوجود، تلك الكيفية الواقعية إما الوجود وإما الإمكان وإما الامتناع. وتلك الكيفية النفس الأمرية تسمى مادة. والجهة باعتبار الواقع تسمى مادة، باعتبار المذكور في نفس القضية تسمى جهة، هذا باعتبارين. فإن إذا أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، لأن كيفية النفس الأمرية مادة القضية، لأن الموضوع مادة القضية والمحمول كذلك والنسبة كذلك، وهذا من كيفية تكون مادة القضية. وإن أخذناها عند العقل في لفظ القضية وما تدل عليه العبارة سميت جهة القضية كالزلولة والإمكان في العبارة. وقد تتحدان، أي قد تتحد مادة القضية مع جهة القضية، كقولنا الإنسان يجب أن يكون حيوانا. سلوك الحيوانية للإنسان إنما هو بالوجود في نفس الأمر، وفي النفس أيضا ذكر الوجود، هذا يجب يدل على جهة كيفية القضية، على مادة القضية وهي كيفية النفس الأمرية. ويكون هذا الوجوب، كلمة الوجوب تكون جهة القضية، فالمادة تتحد مع الجهة في هذه القضية، فالمادة ضرورية لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسان إلى الإنسانية هي الوجوب. أما الجهة في المثال الثاني فالمادة ضرورية، ولكن في المثال الثاني قولنا الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فالمادة ضرورية لأن كيفية النسبة الإنسانية إلى الحيوانية إلى الإنسانية هي بالوجوب. وأما الجهة يمكن أن يكون، هذه يمكن تدل على جهة القضية، وأما الجهة فهي ممكنة، وهذه الكيفيات تدل على وثاقة الرب وضعف الرب. فإن الوجود يدل على وثاقة الرب في طرف الثبوت، والامتناع على وثاقته في طرف العدم، والإمكان على ضعف الرب في طرف الوجود والعدم. قال: وكذلك العدم، أي إذا حمل العدم محمولا يسمى محمولا، أو يقع رابطة، قولنا الإنسان معدوم، هنا العدم وقع محمول، أو معدوم عنه الكتابة، هنا وقع العدم، كلمة عدم وقع رابطة بين الموضوع والمحمول، والموضوع في الحقيقة هو الإنسان، والمحمول في الحقيقة هو كتابة الإنسان. حدثت الجهات الثلاثة هنا أيضا عند التعقل، والمواد في نفس الأمر، المواد في نفس الأمر جهات الثلاثة، أي عدم شيء عن شيء إما بالوجود أو بالامتناع أو بالإمكان. قال: والبحث في تعريفاتها كالوجود. أقول أن جماعة من العلماء أخذوا هؤلاء حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع، لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء كما أن الوجود معلوم للعقلاء، لا تحتاج إلى إكسار أي إلى تعريف. نعم قد يذكر في تعريف ألفاظ هذه الأمور الثلاثة كالوجود والابتناء والإمكان ما يكون شارحا لها لهذه الأمور الثلاثة، لا على أنه حد حقيقي. ما ذكر من التعريف ليس حد تعريفا بالحد الحقيقي بل تعريف لفظي، ومع ذلك فتعريفاتهم دورية. كيف دورية؟ لأنهم أرفقوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه. ففي هذا التعريف الاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والإمكان أيضا أخذ في تعريف الواجب. فالواجب معرفة الواجب يتوقف على معرفة الاستحالة والإمكان، لأن معرفة المعرف يتوقف على معرفة المعرف. ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه. فالاستحالة قد أخذ في تعريف الواجب، والواجب قد أخذ في تعريف الاستحالة، وهذا هو الدور. معرفة الواجب يتوقف على معرفة المستحيل، ومعرفة المستحيل يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة الواجب يتوقف على معرفة الممكن، والممكن يتوقف على معرفة الواجب، هذا هو الدور. وكذلك معرفة المستحيل يتوقف على معرفة الممكن، ومعرفة الممكن يتوقف على معرفة المستحيل، هذا هو الدور. ثم عرف المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه، ثم عرف الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، لا يجب عدمه أي مستحيل، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. فقد أخذ كل واحد منها أي من هذه الجهات الثلاثة في تعريف الآخر، وهو دور الظاهر. منها المسألة الرابعة والعشرون في القسم إلى هذه الثلاثة. قال وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسم حقيقية لا يمكن إخلالها. الواجب والممتنع والممكن، كل واحد من الواجب والممتنع ينقسم إلى قسمين، الواجب بالذات والواجب بالغير، والممتنع بالذات والممتنع. ما هو الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير، وبين ما هو الممتنع بالذات والممتنع بالغير؟ الذات والواجب بالغير الذي هو موجود في الغير، إما أن تكون ذاته تقتضي الوجود كالواجب، فوجوده إنما هو من ذاته لا من بسبب الغير، فتسمى فيسمى واجبا بالذات، هذا معنى الواجب بالذات كالواجب تعالى. وأما الواجب الغير هي عبارة عن الممكن الموجود بسبب العلم، الممكن بعد وجود العلم وجب بسبب العلم، بعد وجوده يكون واجبا. لماذا؟ للقاعدة المعروفة الشيء ما لم يجب لم يوجب، ما لم يجب لم يوجد. أولا الشيء لا بد أن يكون واجب الوجود ثم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد. الممكن ما لم يجب لم يوجد، أي ما لم توجد علته التامة لم يوجد، بعد وجود العلة التامة يصير واجب الوجود، بعد يكون موجودا. فهذا الموجود واجب ولكن بالغير أي بسبب العلم، وجوده إنما هو لأجل وجود العلم، هذا هو معنى الواجب بالغير، ثم الممتنع كذلك، الممتنع بالذات كشريك الباري، ما تقتضي ذاته العدم لا يحتاج عدمه إلى الغير، ذاته تقتضي العدم، هذا هو الممتنع بالذات. والممتنع بالغير أي ما يكون عدمه لأجل الغير، لأجل عدم العلم، لأجل الغير أي لأجل انتفاء العلم، لأجل عدم العلم. إذا لم يكن علة الشيء موجود فالشيء ممتنع الوجود، ولكن هذا الامتناع امتناع بالغير أي بسبب انتفاء العلم. هذا هو الفرق بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير. الممكن قسم واحد، ليس الممكن على قسمين، الممكن دائما إنما يكون ممكنا بالذات ليس ممكنا بالغير، كما يأتي في كلام المصنف. ولهذا يقول المصنف قد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها، أي الموجود الخارجي إما واجب بالذات وإما واجب بالغير، الموجود الخارجي القسمة حقيقية بمعنى لا يمكن الجمع ولا يمكن الرفع، لا يمكن أن يكون أن لا يكون الموجود الخارجي لا واجبا بالذات ولا واجبا بالغير، ولا يمكن أن يكون واجبا بالذات وواجبا بالغير، لا يمكن. معنى الواجب بالذات أنه لا يحتاج إلى العلم، معنى الواجب بالغير أنه يحتاج إلى العلم، فيلزم اجتماع النقيضين، ما لا يحتاج إلى العلم وما يحتاج إلى العلم. فالقضية قضية حقيقية، فهذه القسمة قسمة حقيقية، قسمة الموجود إلى الواجب بالذات والواجب بالغير قسمة حقيقية. ولهذا يقول إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى غير، كانت المعقولات منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة قسمة حقيقية، كمان ذكرنا قسمة حقيقية تمنع الجمع والقلو، هذا معنى القسمة حقيقية منفصلة حقيقية ما حكم فيها بالتنافي النسبة في جانب الصدق وفي جانب الكذب. هنا الأمر كذلك، الشيء الخارجي إما واجب بالذات أو واجب بالغير أو ممكن بالذات بإضافة الإمكان أيضا، أو ممكن بالذات، إذ الممكن بالذات لا ينافي الواجب الغير، الواجب الغير هو الممكن بالذات، تمنع الجمع والخلو، وذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته كالشريك الباري، أو ممتنع الوجود لذاته كالشريك الباري، واجب الوجود لذاته كالواجب تعالى، أو ممكن الوجود لذاته كسائر الممكنات، لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة، ولا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يجتمع اثنان منها في واحد، لا يمكن أن يكون الموجود الواحد واجبا بالذات وواجبا بالغير مثلا، أو واجبا بالذات وممتنعا بالذات وممكنا بالذات، لا يمكن باستحالة أن يكون شيء واحد واجبا لذاته وممتنعا لذاته، أو واجبا لذاته وممكنا لذاته، أو ممتنعا لذاته وممكنا لذاته. فالقسمة حينئذ حقيقية، واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون للكل بفصول أو بلوازم تميزه وتفسره إلى الأقسام المندرجة تحته، وقد تكون بعوارض مفارقة، والقسمة الأولى لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة. القسمة معنى القسمة هنا مفهوم كلي ينقسم إلى أقسام عديدة بإضافة قيود إليه. إذا أضيفت القيود إلى المفهوم الكلي توجد له الأقسام، ثم تلك القيود تارة فصول حقيقية وأخرى من عوارض الكلي. إذا كانت تلك القيود فصول حقيقية، فصول منطقية، يستحيل انقلاب كل قسم إلى قسم آخر، يستحيل الانقلاب. وإذا كانت تلك القيود من العوارض يمكن انقلاب كل قسم إلى قسم آخر. هذا هو الفرق بين كون القيود هي الفصول الحقيقية وبين كون القيود هي العوارض المقصود. ومثال الأول، فتقسيم الحيوان إلى الناطق والصامت، صامت فصل حقيقي والناطق أيضا فصل حقيقي، فالحيوان ينقسم إلى هذين القسمين بسبب هذين القسمين، الناطق إما ناطق وإما صامت. ثم هنا الانقلاب مستحيل، أي يستحيل أن ينقلب الناطق إلى الصامت وينقلب الصامت إلى الناطق، هذا مستحيل. مستحيل أن يصبح الإنسان فرسا والفرس إنسان، هذا مستحيل. هذا في ما إذا كان التقسيم بالفصول، وما إذا كان التقسيم بالعوارض فيمكن انقلاب كل قسم إلى قسم آخر. ومثال ذلك كالجسم، إما ساكن وإما متحرك، هذا الجسم إما ساكن وإما متحرك. فالجسم المتحرك قد يصبح ساكنا، والجسم الساكن قد يصبح متحركا، لأن الجسم التغيير بالنسبة إلى الحركة والسكون، المتحرك قد يكون ساكن، الساكن أيضا قد يكون متحرك، كالسيارة والتيار مثلا، الطيار متحرك في الهواء، ولكن حينما وصلت إلى المقصد تصبح ساكنة في المطارات. فالجسم ينقسم بالعوارض إلى المتحرك وإلى الساكن، الساكن والمتحرك السكون والحركة من عوارض الجسم، من عوارض المفارقة. فربما يصبح الجسم المتحرك ساكنا والساكن متحرك، فيجوز الانقلاب في هذا الفرق، يجوز الانقلاب كل قسم إلى قسم آخر. ولهذا يقول قد تكون الأقسام قسمة حقيقية قد تكون للكل بفصول أو لوازم تميز كل قسم وتفصله إلى الأقسام المندرجة تحت ذلك الكلي، وقد تكون الأقسام تكون قسمة حقيقية بعوارض مفارقة. والقسمة الأولى أي ما يكون بالفصول لا يمكن انقلابها، ولا يصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر للقسم الآخر الذي به وقعت القسمة، كقولنا الحيوان إما ناطق أو صامت، فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى تبعتين، ويستحيل انقلاب هذه القسمة، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له، وكذا الحيوان الذي هو الصامت يستحيل زوال الصمت عنه واتساق عروض النطق عليه مثلا أو له. وأما القسمة الثانية قسمة بالعوارض فيمكن انقلاب الأقسام، ويصير أحد القسمين معروضا للمميز الآخر الذي به وقعت القسمة، قولنا الحيوان إما متحرك أو الجسم إما متحرك أو ساكن، فإن كل واحد من القسمين المتحرك والساكن
قد يتصل بعامل الآخر فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس والساكن متحرك. وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي من قبيل القسم الأولى، أي مما لا يمكن انقلاب أحد الأقسام إلى قسم الآخر. الواجب بالذات لا ينقلب إلى ممكن بالذات أو ممتنع بالذات، والممكن بالذات لا ينقلب إلى واجب بالذات أو ممتنع بالذات. ولهذا يقول من القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته وكذا الباقية. وقد يؤخذ الأولان باعتبار الغير. الحمد لله يكفي.